خروج المسلمين لاعتراض قافلة قريش ثم الإعداد لمعركة بدر.
المهم أنه بعد ذلك أي بعد تحويل القبلة كانت معركة بدر الكبرى، وذلك أن عيرا لقريش أيضا جاءت من الشام بقيادة أبي سفيان، ولما قرب رجوعها بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليقوما باكتشاف خبرها، فوصل إلى مكان يقال له الحوراء، فمكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أن العير فعلا قادمة بقيادة أبي سفيان، وأخبراه بالعدد وأخبراه بما في هذه العير من خير. عند ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي يعطيكم الله تبارك وتعالى تلك الأموال. ولم يعزم على أحد، يعني ما أمر أحدا بالخروج، الذي يريد أن يخرج فليخرج. واستعد رصاهم للخروج، وخرج معه 310 رجلا، ولم يتخذوا أهبة كاملة، أي لم يستعدوا استعدادا تاما، ولكنهم خرج معهم فارسان بفرسين، هما الزبير بن العوام والمقداد ابن الأسود اللي هو المقداد بن عمرو، وكان معهم 70 بعيرا، كل 2 أو 3 على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد على بعير واحد، كل فترة يركب أحدهم وينزل 2. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء القيادة لمصعب ابن عمير القرشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعطى كتيبة المهاجرين، أعطى علمها لعلي بن أبي طالب، وأعطى كتيبة المهاجرين علمها لسعد بن معاذ، وجعل قيادة الميمنة للزبير، وعلى الميسرة المقداد ابن عمرو، والقيادة العامة بيد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أبو سفيان قبل أن يسلم كان هو زعيم هذه العير وقائدها. المهم كان يتحسس الأخبار ويخاف بعد وقعة ابن الحضرمي وأخذ الأسيرين، كانت قريش تخاف بعد ذلك، وكان أبو سفيان يتحسس الأخبار وينظر هل خرج أحد لملاقاته، هل سيأتيه قطاع طرق وغير ذلك من الأمور. فعلم أبو سفيان أن محمدا صلوات الله عليه وسلم قد خرج لملاقاة العير، فاستأجر رجلا يقال له، أي أبو سفيان استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو، مستصرخا لقريش بالنفير ليمنعوه من محمد وأصحابه، فخرج ضمضم إلى مكة سريعا، فصرخ ببطن الوادي وجدع أنف البعير، وهذه كانت من عاداتهم، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، يعني كل هذه الأشياء للإثارة كانت تستخدمها العرب في السابق، يشق قميصه، يجدع أنف البعير، يحول الرحل، كل هذه الأمور ليبينهم أن الأمر جلل. وإذا كان العرب تقول أنا النذير العريان، يعني الذي يعني المسألة وصلت إلى حد لا يحتمل التسامح، أو لا يحتمل التراخي، بل لابد من السرعة، لابد من التجهز وغير ذلك من الأمور. المهم أن هذه التصرفات كان يستخدمونها لإثارة الناس، فقال: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عاض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. يقول: فتحفذ الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي، يعني أن يفعل بها كما فعل مع ابن الحضرمي، كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، أي أهل مكة كلهم، إما خارج وإما باعث، ثم كانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، أي استعدوا، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، يعني أشراف مكة ما تخلف منهم أحد إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل عليه له دين فقال أسقط عنك ديني واخرج بدلي لقتال محمد وأصحابه، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف من بطون قريش إلا بنو عدي فإنهم لم يخرجوا معهم. وكان هذا الجيش نحو 1300 مقاتل معهم 600 فرس. يعني الآن لو عملنا مقارنة بسيطة لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من معه 310، يعني 17 16 15، والمشركون 1300، المسلمون معهم فرسين بقائدين، المشركون 600 فرس. فهذا عدد المسلمين وعدتهم، وذاك عدد المشركين وعدتهم. المسلمون خرجوا للعير، الكفار خرجوا للقتال حتى الاستعداد النفسي. إذا الآن المشركون متفوقون بثلاثة أمور: الأمر الأول العدد، الأمر الثاني العدة، الأمر الثالث الاستعداد النفسي. وكانت قيادة المشركين لأبي جهل عمرو بن هشام، وهناك استطاع أبو سفيان أن ينجو بالعير، ولكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أرسل ذلك الرجل إلى مكة يحذرهم، وغير طريقه عن الشام. وقصة تغيير طريقه تدل على ذكائه، وذلك أن أبا سفيان كان يسير على الطريق الرئيسي المعروف من الشام إلى مكة، ولكنه كان حذرا متيقظا، ولما اقترب من بدر تقدم عيره، أي هو تقدم سفيان، حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة. يعني هذا الرجل كان يعيش في ذلك المكان، سأله هل مر بك جيش شيء؟ فقال بدري مجدي بن عمرو ما رأيت أحدا أنكره إلا أني رأيت راكبين قد أناخ على هذا التل ثم استقيا في شن لهما، أي ماء، ثم انطلق. فذهب أبو سفيان إلى مكان الراحلتين وأخذ من أبعار بعيرهما، البعر لخروج البعير، يقول ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله علائف يثرب، يعني النوى نوى تمر يثرب. فرجع وغير طريقه ونجا بالعير، فأرسل إلى أهل مكة أن ارجعوا فقد نجت العير، وإنكم إنما خرجتم لتحرزوا أموالكم وعيركم فإنها قد نجت فارجعوا. فقام طاغية قريش أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقام الأخنس ابن شريق فأمر بالرجوع فعصوه، فقال أما أنا فراجع. فرجع الأخنس بن شريق ورجع معه بنو زهرة، وكانوا قريبا من 300، فبقي كفار مكة 1000 رجل، رجع منهم كما قلنا 300، فصار عددهم بعد ذلك 1000 رجل فقط بعد أن كانوا 1300. عند ذلك اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صلوات الله عليه بخروج أهل مكة، اجتمع بأصحابه يستشيرهم صلوات الله وسلامه عليه، فقال هؤلاء أهل مكة قد خرجوا فماذا ترون؟ فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن رضي الله عنه، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد فقال وأحسن. وكان من مقولة المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان في الجزيرة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله خيرا ودعا له بخير. يقول عبد الله بن مسعود: والله لتمنيت أن لي موقف المقداد هذا، يعني وإني قلت هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. طيب، تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، وكلهم أحسنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول: أشيروا علي أيها الناس. عند ذلك تكلم سعد بن معاذ، وكان قائد الأنصار في هذه المعركة، هو صاحب اللواء كما ذكرنا قبل قليل. فقال سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدنا يا رسول الله. يعني تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، يكفي، وما زلت تقول أشير عليك، كأنك تريد الأنصار، كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل أريدكم أن تتكلموا، ما أريد أن أجبركم على قتال ولا أن أكرهكم عليه. نعم. فقال سعد بن معاذ مقولة أفرحت وأثلجت صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشط لذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل صلوات الله وسلامه عليه قريبا من بدر. ولكن هذه الكلمات ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يريد غيرها، وذلك أن أبا بكر وعمر والمقداد كل هؤلاء من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد كلمة من الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصار إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يدافعوا عنه، أي في المدينة، وينصرونه في المدينة، ولم يبايعوه على القتال خارج المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم كلمة، هل هم موافقون، هل هم راضون، أو أنهم مصرون على ما هم عليه وهو أنهم يدافعون عنه في المدينة. عند ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستخبران، وهذه قصة طريفة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر، وذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فقبضوا عليهما وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في الصلاة يصلي. فسألوا ذلك الرجلين، فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. يقول فكره القوم ذلك ورجوا أن يكون لأبي سفيان. يعني الآن هم خرجوا للعير وسمعوا بخروج قريش، وجدوا رجلين أخذوهما. لمن أنتما؟ قال لمن أهل مكة. هم ما ودهم أن يكونوا لأهل مكة، هم يتمنون يكونا لأبي سفيان حتى ينالوا العير. فقالوا لهم نحن من أهل مكة، تبع مكة، تبع قريش. يقول فضربوهما، يعني حتى يعترف أنهما لأبي سفيان. فضربوهما حتى لما زاد الضرب قال الغلامان نحن لأبي سفيان. لما ضربوهما قال نحن فعل لأبي سفيان. عند ذلك تركوهما، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى أصحابه وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. قالوا لكم لقريش ضربتوهما، فلما قال لي أبي سفيان تركتوهما، لما كذب تركتوهما، ولما صدق ضربتوهما، فقال صدق إنهما لقريش. ثم التفت إلى الغلامين وقال أخبراني عن قريش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. قال أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكثيب، أشار إلى مكان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم، كم عددهم؟ قالوا كثير. قال ما عدتهم؟ قالوا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا، يعني من الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000، لأن يعني كل عشرة، كل 100 على بعير. فقال إذن هم بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال فيهم عتبة وشيبة بن ربيعة، وفيهم أبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيم بن عدي والنضر وزمعة وأبو جهل وأمية بن خلف. وسموا له رجالا من مكة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم اقترح سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في عريش بعيدا عن المعركة حتى يكون هذا أحفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى انتصرت قريش علينا جلست على ركائبك فلحقت بما وراءنا من قومنا، فإنه قد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. يعني الذين في المدينة ما يدرون أنك خرجت لقتال، خرجت للعير، فارجع إليهم وينصرونك هم إن انهزمنا هنا. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه خيرا وكان في العريش صلوات الله وسلامه عليه. ثم عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده صلوات الله وسلامه عليه هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، يشير إلى الأماكن التي سيقتلونها فيها. وبات المسلمون تلك الليلة هادئي الأنفس. قال الله تبارك وتعالى
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
يثبت به الأقدام. الأرض التي نزل فيها المسلمون كانت قاسية، فأنزل الله تبارك وتعالى عليها المطر صارت لينة، والأرض التي نزل فيها المشركون كانت لينة، فأنزل الله عليها المطر فأصبحت قيلة، يعني لا يستطيعون الوقوف عليها. وكان ذلك في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. عند ذلك استعدت قريش للقتال، واستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وأرسلت قريش عمير بن وهب للتعرف على مدى قوة المسلمين، يعني كما أن المسلمين ينظرون إلى قوة قريش كذلك قريش ترسل من ينظر في قوة المسلمين. فدار عمير بفرسه حول عسكر المسلمين ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، يعني أخبر قريشا بعدد المسلمين وأصاب. ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد، فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم قال ما وجدت شيئا، يعني هم 300 لا يزيدون عن ذلك، ما في مدد لهم، ما في ناس لابدين يعني مختفين أبدا. يقول ولكن يا معشر قريش لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعه ولا لهم ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم أبدا. يعني أنا رأيت أناس لا وضعوا كمينا ولا لهم مدد، يعني كما نقول نحن في العامية يعني بايعينها، يعني أبدا، يعني ما تقتلون منهم إلا يقتل منكم رجلا أبدا، يعني جاءوا وعزموا على القتال. يقول فإذا أصابوا منكم أعدادكم، يعني إذا قتلوا منكم 300 كما أن عددهم 300 فما خير العيش بعد ذلك، يعني يموت منا 300 على ماذا؟ فروا رأيكم. وقامت طبعا معارضة لقيادة أبي سفيان فأنكر عليه قوله وأمر الناس بالقتال والجلد والصبر، فأطاعوا أبو جهل فأطاعوا أبا جهل وعصوا أمر الجمحي. يقول وعدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به الصفوف صلى الله عليه، وكان السواد بن غزية صحابي متقدما على الصف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بالقدح على بطنه يقول له ارجع استوي يا سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني، يعني ضربتني فأوجعتني يا رسول الله، فأقدني. أقدني يعني النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص، ضربتني أضربك، أقدني يا رسول الله أريد القود. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه حتى يستقد، فقال له استقد، فقام سواد واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد، لماذا فعلت هذا؟ فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني الموت قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تفاصيل معركة بدر، المبارزة ثم هزيمة الكفار، فقصة الأسرى.
اصطف المسلمون واصطف المشركون 300 وبضعة عشر مقابل 1000 من المشركين. وكان من عادة العرب في قتالهم أن تكون هناك مبارزة قبل القتال، فخرج من أهل مكة 3 عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، فانفصلوا من الصف أي من صف المشركين وطلبوا المبارزة، قالوا من يبارزنا؟ وهذا نوع من الإحماء للقتال كانت تستخدمه العرب. فخرج إليهم 3 من الأنصار، عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله ابن رواحة. فخرج لهم 3 من الأنصار، فلما التقوا قال المشركون عتبة وشيبة والوليد قالوا للمسلمين من أنتم؟ ما نعرفكم، من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار، يعني جئنا نبارزكم نحن من الأنصار. فقالوا لهم أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، إنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد، صاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار ما نريد نقاتلكم أنتم، نريد أبناء عمنا. ثم نادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، نريد أن نقاتل المهاجرين ما نريد نقاتل الأنصار، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قم يا عبيدة. عبيدة بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف, هو من أبناء المطلب ابن عبد مناف, والنبي من أبناء هاشم ابن عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, قم يا عبيدة ابن الحارث, قم يا حمزة, قم يا علي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أقاربه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا لهم, من أنتم؟ فأخبروهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث, فقالوا, أنتم أكفاء كرام, يعني أنتم الذين نريد أن نقاتلكم. فتبارز عبيدة بن الحارث مع عتبة بن ربيعة, وحمزة تبارز مع شيبة, وعلي تبارز مع الوليد بن عتبة. فأما حمزة فقتل صاحبه, وأما علي فقتل صاحبه, وأما عبيدة فاختلف هو وقرنه في ضربتين, كل واحد ضرب الثاني ضربة, ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه, واحتمل الحارث وهو عبيدة بن الحارث وهو مصاب, وقد قطعت رجله ومات بعد ذلك بثلاثة أيام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وانتهت هذه المباراة كما ترون أو كما ترين, وقد قتل ثلاثة من صناديد قريش. فغضبت قريش عند ذلك وكروا على المسلمين كرة رجل واحد, أي هجموا عليهم هجوما واحدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه تبارك وتعالى, وذكرنا أن قريش كان معهم 70 فرس, والمسلمون لم يكن معهم إلا فرسين اثنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال, اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الابتهال, أي في الدعاء ورفع يديه, حتى سقط رداؤه عن منكبيه, فرده عليه أبو بكر الصديق وقال, حسبك يا رسول الله, ألححت على ربك. عند ذلك أوحى الله تبارك وتعالى الملائكة,
إذ يوحي رب ثر الرعب,
وأوحى الله إلى رسوله,
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين,
أي أنهم ردف لكم يساعدونكم. فأغفى رسول الله إغفاءة واحدة, ثم رفع رأسه فقال, أبشر يا أبا بكر, هذا جبريل على ثناياه النقع, على ثناياه النقع يا الغبار. ثم خرج رسول الله من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول, سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء, أي الحصى الذي في الأرض, فاستقبل بها قريشا وقال, شاهت الوجوه, ورمى بها صلوات الله وسلامه عليه, فما من أحد إلا وأصابه ما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قول الله تبارك وتعالى,
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وشد المسلمون على الكفار فكان النصر. ولا بأس أن نذكر بعض الحكايات هنا, منها ما وقع لعمير بن الحمام رضي الله عنه, وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقال, والذي نفس محمد بيده, لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة, وكان يقول, قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام فقال, يا رسول الله, بخن بخن, أي بخن بخن كلمة طيب, كأنه يقول طيب طيب أو شيء جيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فقال, لا والله يا رسول الله, إلا رجاء أن أكون من أهلها, أي من أهل هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له, فإنك من أهلها. فأخرج تمرات رضي الله عنه وأرضاه فجعل يأكل منهن, ثم قال, لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى التمرات ودخل وقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول ابن عباس رضي الله عنه, بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه, يعني يجري خلفه, إذ سمع ضربة في الصوت فوقه وصوت الفارس يقول, أقدم حيزوم, فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مددي السماء الثالثة. يعني رأى رجلا في السماء يقول أقدم حيزوم وهو ملك على فرس يقاتل مع المسلمين. يقول فنظر إلى المشرك يعني صرع المشرك أمامه. وقال أبو داود المازني رضي الله إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا, وذلك العباس خرج مع المشركين وكان كارها فخرج أسيرا أسير العباس. فجاء هذا الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس قال أسرت العباس. فقال العباس لا والله ما هذا أسرني, لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق, أبلق يعني أبيض, وما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. لذلك الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين في تلك المعركة, وفي نهاية المعركة وهزيمة المشركين أخذ المشركون يفرون وقتل منهم من قتل, وكان ممن قتل أبو جهل. قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن إذ قال لي يا عم أرنا أبا جهل. أين أبو جهل؟ أرنا أبا جهل. فقال فما تصنعان به؟ قال أخبرنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الغيرة, عرض شابان صغيران يغاران على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قولان سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفسي بيده لئن رأيته لأخبرنكم. يقول فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك. يقول فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه, يعني هذا أبو جهل اذهبا إليه. يقول فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله, ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فنظر الرسول إلى السيفين فقال كلاكما قتله. المهم أنه لما سقط أبو سفيان جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له قد أخزاك الله يا عدو الله. قال أبو جهل يعني على ما كان من كفره وعناده لأنه كان من شجعان العرب يقول هل فوق رجل قتلتموه؟ أنا رجل وقتلتموني يعني بماذا تفرحون؟ فقال أبو جهل لعبد الله بن سعود أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ولرسوله. فقام عبد الله بن سعود ووضع رجله على عنق أبي جهل. فقال أبو جهل لعبد الله بن سعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كيف يكون هذا؟ أنت تضع قدمك علي؟ فكان ابن مسعود وكان ابن مسعود رضي الله عنه من رعاة الغنم يقول ابن مسعود فاحتززت رأسه أي قطعت رأسه عند ذلك ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لما رأى الرأس قال هذا فرعون هذه الأمة. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه صديقا لأمية بن خلف لما كان في مكة, فلما كان يوم بدر مر عبد الرحمن بن عوف بأمية بن خلف وهو واقف مع ابنه آخذا بيده وما عبد الرحمن بن عوف أدراع قد استلبها وهو يحملها. فلما رآها قال هل لك في فأنا خير من هذه الأدراع التي معك, أي خذني أسيرا معك, ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أثره يفتدي هو عن نفسه بإبل كثيرة. يقول: فطرح عبد الرحمن بن عوف الأدراع وأخذهما يمشي بهما، أي أمية ولده. قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعي. قال عبد الرحمن: والله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. وكان أمية هو الذي يعذب بلال في مكة، فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن بن عوف: أي بلال، أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن بن عوف: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكه وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقلت: أنج بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. فكان عبد الرحمن بن عوف يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري، أي كان يكون أسيرا عند عبد الرحمن بن عوف ثم يفتدي بالإبل كما قال، فيكون خيرا كسبه عبد الرحمن بن عوف. ولكن بلالا رضي الله عنه لما كان يعرف من أمية بن خلف إيذاءه للمسلمين في مكة، وهو أحد من آذاه، فلذلك أصر على قتله وله ذلك. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما كفار مكة فقتل منهم 70 وأسر مثلهم، أي 70، وعامتهم من القادة والزعماء. وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في بئر يقال لها بدر، ثم مشى صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثالث وجاء إلى بدر حتى قام على شفة الركا، أي على وجه البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبهم. وهذا الحديث متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أولئك القوم وأسمعهم كلامه، وإلا فالمشهور عند أهل العلم أن الميت لا يسمع كلام الحي إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنه ليسمع قرع نعالهم، أما بعد ذلك فإنه مشغول بنفسه، وأهل الأرض أيضا مشغولون بأنفسهم. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش رجل يقال له الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك يا أهل مكة؟ فقال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام، يعني أبا جهل، وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو عند الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني، يعني الحجر يريد. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وهكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر. ومن الطرائف أن رجلا يقال له الأسود بن المطلب أصيب 3 من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم وكان ضرير البصر، فسمع ليلا صوت نائحة فبعث غلامه وقال: انظر هل أحل النحب، يعني أحل البكاء، يريد أن يبكي هو لكن عندهم ممنوع هذا الأمر حتى لا يذكر الناس بهذه المصيبة. قال: انظر هل أحل النحب، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيمة، يعني ابنه، فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت. فقال أي هذا الأسود بن المطلب: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي خلفني عليها مع عثمان. وذلك أن الخبر، يعني خبر انتصار المسلمين في بدر، جاء وأسامة بن زيد قد فرغ مع عثمان رضي الله عنهما من دفن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين أثروا جمعا من أهل مكة، أي من الكفار. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب، يعني عمر؟ قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، يعني أخالف، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، ذكر قريبا له، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله تبارك وتعالى أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى النبي، أي اختار صلوات الله وسلم ما قال أبو بكر، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي من أصحابك من أخذ الفداء: فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. وأنزل الله جل وعلا: أما الكتاب الذي سبق من الله تبارك وتعالى فهو قول الله جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء. أن قائد الجيش إذا أسر المشركين فهو مخير بين 4 أمور: إما أن يقتلهم، وإما أن يفاديهم، أي بمال أو مقابل أسرى أو ما شابه ذلك، وإما أن يعفو عنه يمن عليهم، وإما أن يسترقهم، أي يصيرون عبيدا عند المسلمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من بعضهم ومن على بعضهم صلوات الله وسلامه عليه.
فرض الصيام، ثم إسلام عمير بن وهب، ثم إجلاء بني قينقاع.
وفي هذه السنة، أي السنة الثانية من الهجرة، فرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان في قول الله جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ففرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان في هذه السنة وهي السنة الثانية من الهجرة بعد هذه الهزيمة المنكرة لأهل مكة. تآمر رجلان من أهل مكة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا يقال له عمير بن وهب الجمحي جلس مع صفوان بن أمية في الحجر، وكان لعمير بن وهب هذا ولد يقال له وهب، وهو من الأسرى، أسرى مع الأسرى في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس صفوان بن أمية كما قلنا مع عمير بن وهب، فتذكر المصيبة التي وقعت لأهل مكة بهذه الهزيمة المنكرة في بدر، فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: والله إن في العيش بعدهم خير، أي ليس في العيش بعدهم خير، إن هنا هي النافية كما في قول الله تبارك وتعالى:
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،
أي لن يستطيعوا. فإن هنا نافية، فقول صفوان والله إن في العيش بعدهم خير أي ليس في العيش بعدهم خير. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فقال له صفوان وقد استغل هذه الكلمات: دينك علي أنا أقضيه عليك، وعيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، ولا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: وقد ألزم بما قال، فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أخذ عمير سيفه ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته يعني في المدينة، رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين، فقال عمر: هذا عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخله علي. فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، أي ضمه ضما بحيث أنه لا يستطيع أن يمسك سيفه، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر، أدن يا عمير، فدنا وقال أنعموا صباحا، أي هذا عمير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. إذا لا ينبغي علينا حقيقة إذا دخل علينا رجل أو دخلنا على أحد أن نقول مثلا مرحبا أو مساكم الله بالخير أو غير هذه من الكلمات، وإن كانت هي في أصلها هي جميلة وطيبة، ولكن بعد السلام. فالأول أن يبدأ الإنسان بالسلام فيقول السلام عليكم، ثم إن شاء قال مرحبا، حياكم الله، مساكم الله بكل خير، وما شابه ذلك من الكلمات. أما البداية فالمسلم لا يبدأ إلا بالسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. قال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. استغرب عمير كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال أي عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرا. أما صفوان في مكة فكان ينتظر خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأهل مكة أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، وكلما جاء ركب قال لهم ما حال عمير، حتى جاء ركب فقال لهم ما حال عمير، فقالوا أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا، ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه أناس كثير. عجيب، خرج كي يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع داعية إلى الله جل وعلا يأمر الناس بالإسلام فأسلم على يديه كثير من الناس. قد ذكرنا في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود في المدينة، وكان ممن عقد معهم المعاهدة بنو قينقاع، وكانوا شر الطوائف وأشجعهم، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم أي اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة أي للذهب وحدادين وصناعا للأواني، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وهم أول من نكث العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
وقد روى ابن هشام في سيرته عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت إلى السوق بجلب لها أي بضاعة، فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائر، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لا تعلم. فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك عليها اليهود فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا أيها الصائغ، فقام اليهود وقتلوا المسلم، فاستصرخ أهل المسلم على اليهود، فوقع بينهم شر، أي قتال داخل السوق. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع. فلما رأوه تحصنوا في الحصون، فحاصرهم أشد الحصار صلوات الله وسلامه عليه، أي في حيهم الذي هم فيه، وذلك في شوال من السنة الثانية من الهجرة، واستمر الحصار 15 ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكتفوا. وعند ذلك قام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، فقال يا محمد أحسن إلى موالي، وكان حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج من كبار ساداتهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر مقالته، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني، ثم قال ويحك أرسلني، فقال المنافق لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، أي لما كانوا موالي، وتحصدهم في قداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، فوهبهم له، ولكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة وأن لا يجاوروه فيها، فخرجوا إلى الشام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل يقال له كعب بن الأشرف من اليهود، وكان من أشد اليهود أذن وحقدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هذا اليهودي كعب بن الأشرف صار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو أصحابه ويمدح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضهم عليه، حتى سافر إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين أن يهيج أهل مكة للانتقام. وهناك سأله أهل مكة قالوا له أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال أنتم أهدى سبيلا، وقام وسجد لأصنامهم. فأنزل الله جل وعلا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر ورجل يقال له أبو نائلة، فذهبوا إليه وقتلوه في قصة طويلة.